بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله تعالى أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن سعيد بن المسيب قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، فتجدوا كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه: ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه. ابن آدم، إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك، ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض الملك روحك، وصرت إلى منزل وحيدا، فرد إليك فيه روحك، واقتحم عليك فيه ملكات منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك، ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيما أتلفته، فخذ حذرك وانظر لنفسك، وأعد للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار، فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك، متبعا للصادقين، مواليا لأولياء الله، لقاك الله حجتك، وأنطق لسانك بالصواب، فأحسنت الجواب، فبشرت بالجنة والرضوان من الله، والخيرات الحسان، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان. وإن لم تكن كذلك، تلجلج لسانك، وضحضت حجتك، وعميت عن الجواب، وبشرت بالنار، واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم. فاعلم ابن آدم أن من وراء هذا ما هو أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، عن يوم القيامة الذي يشير إليه الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه. أبدأ سلسلة في هذه الأيام الرمضانية المباركة، وحديث الأول هو عن الدليل على وجود عالم الآخرة. فهل يمكن أن تنتهي حياة الإنسان في هذه الدنيا دون أن يكون هناك يوم فيه حساب وثواب وعقاب؟ بأن يموت الإنسان ولا شيء بعد الموت. العقل المؤمن بالله وصفاته الكمالية يجيب: كلا وألف كلا، لا يمكن للحياة أن تنتهي بهذه الدنيا فقط. ولهذا أو على هذا دليلان أساسيان طرحهما القرآن الكريم، وهما دليلان عقليان أرشد إليهما الكتاب العزيز. الدليل الأول هو دليل الحكمة، فالله تعالى هو حكيم، لا يفعل عبثا ولا يعمل جزافا، بل يضع كل أمر في موضعه المناسب. فهل من حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان لأجل العيش في هذه الدنيا التي جلها تعب، بحيث لا يستطيع الإنسان عادة أن يصل إلى لذة إلا عبر مسار طويل من التعب والألم والمعاناة؟ بعض الأمثلة على ذلك: هلا إذا إنسان يسعد بتناول الطعام، قديش الإنسان عادة بيتناول الطعام؟ 10 دقائق؟ 20 دقيقة؟ أكثر من هذا بقليل. ولكن هذا الطعام الذي يتناوله كم استغرق من التعب والمعاناة حتى أصبح جاهزا؟ رغيف الخبز الذي يأكله، إذا واحد نظر إلى معاناة الإنسانية حتى وصل الرغيف إلى مائدة الطعام، رغيف الخبز أولا قام المزارع بفلح الأرض وزرعه، ثم اعتنى بالزرع وبالحبوب حتى يصبح نباتا، ثم جاء موسم الحصاد فقام بحصده، ثم فرز حبات القمح، ثم جاء وقت الطحان فطحن القمح فأصبح طحينا، ثم جاء وقت العجان أو دور العجان فعجنه، ثم جاء دور الخباز فخبزه، ثم جمعت هذه الأرغفة في أكياس ثم وزعت في المحال، إلى أن جاء صاحبنا المحب للطعام ليشتري ربطة خبز ليأكل منها رغيفا. مسار طويل حتى يحصل الإنسان على رغيف الخبز، كم كلف عرق إنساني وجهد بشري. فكيف إذا تحدثنا عن بقية الأدام وعن ما هو على المائدة من غير الخبز، من شراء الحاجيات التي سبقتها رحلة؟ أي شيء هلأ يوضع على المائدة، شوف الرحلة الطويلة التي استغرق حتى وصل إلى السوق، وذهب الإنسان واشترى ذلك من السوق، ثم أخذه إلى البيت، ثم وقفت زوجته المسكينة حوالي 3 ساعات في المطبخ حتى تعمل له ذلك الغذاء، ثم يأكل الإنسان منه لمدة 10 دقائق، فإذا أكل زائدا قد يحتاج إلى عيادة الطبيب، لأن للأكل حدودا عند الإنسان. في أكل الإنسان، في طعامه معاناة. أي شيء في هذه الدنيا إذا بتلاحظوا بيسعد فيه بيلتذ فيه في قبله معاناة. هلأ واحد يريد أن يعيش بكرامته عزيزا، فقرر أهله واختار هو أن يصبح طبيبا. طب حتى يصير طبيب مختص شو بده يعمل خلال حياته؟ طيب بعد ما دخل إلى المدرسة من عمر 6 سنوات، خلينا نحسب صف الأول بدون روضات، بده يضل 12 سنة حتى يدخل الجامعة، ثم بعد ذلك 7 سنوات للطب العام، ثم بعد ذلك سنوات طويلة للاختصاص. يعني سيقضي 25 سنة تقريبا في درس ودرس وامتحان وامتحان وقلق بالنتيجة، بعد ربع قرن حتى يصير طبيب. ربع قرن من حياته قديش بده يعيش؟ بعد ربع قرن هذا الإنسان تخرج، ولكن مش انه انتهت القصة، لابد أن يبحث عن عمل، بده يشتغل المستشفى، يفتح عيادة. وإذا عمل هل يرتاح؟ أو إنه هو بالليل تجي التليفونات وبده يوقف ساعات طويلة في العمليات ويعيش حالة التعب والجهد في تمريض الناس وفي علاج أمراضهم؟ وهذا ما نتحدث عنه، عن إنسان ناجح في الحياة، عن طبيب، مش عن إنسان عتال أو إنسان يعمل بالجهد البدني. فكيف إذا رقبنا بقية الناس؟ هلأ أي شيء نلاحظه في هذه الحياة الدنيا يريد الإنسان أن يسعد به، تأمل الخطوات التي على الإنسان نفسه أو على غيره أن يخطوها حتى يصل إلى ما أراد. جهد حياة الدنيا جلها تعب، تعب كما يقول الشاعر، تعب كلها الحياة. السؤال، هل يتلائم هذا التعب والجهد والمعاناة التي بعدها يموت الإنسان؟ وقد يموت في داخل المسار الذي فيه تعب، قد يموت قبل أن يتخرج الطبيب، وقد يموت قبل أن ينجز الإنسان ما أراد بعد تعب شديد. هذا التعب الذي يرهق الإنسان، هل يتلائم مع حكمة الله في لو من قطعت الحياة في هذه الدنيا؟ كلا، إن حكمة الله تقتضي أن يكون هناك حياة لا تعب فيها، حياة أخرى تختلف عن هذه الحياة. القرآن الكريم، مع أنه هذا الدليل هو دليل عقلي، أرشد إليه، أرشد لهذا المطلب. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لو كانت الحياة تقتصر على هذه الدنيا كان هذا عبث، ما في حكمة. وقال الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا باطلا، هذا ليس شيئا ليس فيه حكمة، لابد أن يكون فيه حكمة. من هنا حينما صور الله تعالى العالم الآخر، حينما أراد الله تعالى أن يعرفنا بالجنة، أحد أو إحدى صفات الجنة الأساسية لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، نصب يعني تعب، يعني لا يتعبون، لأن التعب الذي يكون جل حركة الإنسان لا يتلائم مع هذه الحكمة. فلذلك الدار الآخرة الجنة هي بعكس ما هي عليه هذه الحياة الدنيا. هذا الدليل الأول، دليل الحكمة الإلهية. الدليل الثاني هو دليل العدالة. فنحن كم قرأنا في التاريخ وكم عايشنا ونعيش من قصص عن مضطهدين مظلومين عاشوا الظلم والمأساة بأحلك الصور، ثم ماتوا في أقبية السجون، لا هن أخذوا حقهم ولا أحد أخذ حقهم من الظالم. وفي المقلب الآخر نجد أناسا ظالمين يظلمون في حياتهم ويبقون على ظلمهم ويموتون ظالمين، وإذا بنا نرى مشهد الجنازة الفاخرة بعد أن كانوا على وثير وفراش حرير، فإذا بهم على جنازة يشيعهم الناس إلى مقابر فاخرة. هل يعقل أن الدنيا تنتهي بهذا الحال؟ المظلوم يموت في أقبية السجون، يصلب على الأعواد، يقتل بالسيف، بينما ذلك الظالم يموت على فراش وثير. هذا لا يتلائم مع عدالة الله سبحانه وتعالى. عدالة الله تقتضي أن يقتص من الظالم للمظلوم. عدالة الله تعالى تقتضي أن ينتصر للمظلومين في هذه الأرض، فإذا لم ينتصر لهم في هذه الدنيا لابد أن يكون هناك عالم ينتصر الله تعالى فيه للمظلومين. وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ معقول هلا يكونوا مثل بعض؟ الظالمون يكونون مثل المظلومين، المؤمنون يكونون مثل أولئك الذين اجترحوا السيئات؟ ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. والحمد لله رب العالمين.